إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، كان الحديث في اللقاء السابق في تفسير قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكرنا مما ذكرنا أن الله تعالى أذن للمؤمنين بالدفاع عن أنفسهم لما تأهلوا للقتال، ولما صارت مصلحة القتال راجحة على عدم القتال. والمؤمنون قبل ذلك كانوا منقادين لحكم الله تعالى، فلم يتعجلوا القتال ولم يتسرعوا الدفع حتى أذن الله تعالى لهم بذلك. وذكرنا أيضا أن هذه الجملة بينت أسباب الإذن وشروطه وموانعه، والسبب المبيح للقتال في ذلك الوقت دفع الظلم، لأن القتال يكون مأذونا به عندما يتعين سبيلا لدفع الظلم، فلا سبيل ولا طريق ولا وسيلة لدفع الظلم إلا بالمقاتلة. فالقتال لا يصار إليه إلا عند الضرورة، وهذا ظاهر بالنص وبالمنطوق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فذكرت الآية سبب الإذن وعلته وهو الظلم، ثم بينت أيضا شروط القتال، وأول ذلك القدرة التامة والاستطاعة على الدفع، ثم رجحان المصلحة، وإلا من غير القدرة والاستطاعة ومن غير رجحان المصلحة فإن الله تعالى لا يأمر المؤمنين بأن يعرضوا أنفسهم للهلاك. ثم أشارت الآية أيضا إلى موانع القتال، فالذي يمنع من الدفع والقتال حتى مع وقوع الظلم: العجز أولا، عندما يكون المؤمنون عاجزين عن الدفع أو عندما يكون دفعهم قد تضمن مفسدة راجحة، لأن الشريعة من أولها إلى آخرها تدور على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ولهذا استشعر الصحابة رضي الله عنهم معنى هذه الآية وعملوا بمقتضاها والتزموا منهجها حتى فارقوا الحياة. بعد أن أمرهم أو بعد أن أذن لهم بالدفع وبالمقاتلة أخبرهم وبشرهم وطمأنهم فقال: وإن الله على نصرهم لقدير. نقف عند هذه الآية قليلا. في هذه الجملة الله تبارك وتعالى يمتن على المؤمنين بالنصر، لأنها جملة خبرية خرجت مخرج الوعد والامتنان. وإن الله على نصرهم لقدير. من هؤلاء الذين وعد الله تعالى بنصرهم؟ هم المأذون لهم بالقتال، الذين أخذوا بشروط الإذن، فلما التزموا أحكام الشريعة ووقفوا عندها وأخذوا بأسبابها وشروطها ودافعوا موانعها استحقوا النصر. وإن الله على نصرهم لقدير. وفي الآية إشارة لطيفة وتطمين زائد على التطمين الأول بأن هذا النصر ليس هو مجرد التخليص من أيدي الكفار والمشركين، مش فقط أن الله راح يخلصهم، لا، ولكن نصر تام وإعلاء للحجة وثبات على الإيمان بعد النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني النصر هذا ليس مجرد إخبار بأن الله أنتم الآن قد وقع الظلم عليكم إذن الله تعالى سيرفع الظلم، لا. لو جاءك رجل يتظلم وقمت برفع الظلم عنه هذا دفع، هذا جزء من النصر، لكن أن تمكنه بعد دفع الظلم وأن تدفع عدوه وأن تعينه على أسباب التمكين والتأييد والنصر والثبات فهذا نصر من نوع خاص. إذن هو ليس مجرد التخليص من أيدي الكفار والمشركين. ولهذا جاءت الآية بسياق التوكيد: وإن الله على نصرهم لقدير. توكيد بإن واللام، هنا التوكيد أيضا فيه فائدة عظيمة، لأنه في لغة العرب إذا صدر الكلام بالتوكيد لاستبعاد أي تردد ممكن أن يقع عند السامع. كأن البعض لما نظر إلى حاله، وهذا نظر فطري، ونظر بعض المؤمنين إلى قوتهم وعدتهم وأسلحتهم وأعدادهم، ثم نظروا إلى قوة الكفار وتكالب المشركين في الجزيرة وفي مكة عليهم، استبعدوا النصر، استبعدوه من الناحية الواقعية المادية لا من الناحية المعنوية الشرعية، فخرج اللفظ مخرج التوكيد حتى يزيل عنهم الشك. ولهذا وإن الله على نصرهم ما قال قدير، لقدير، لو تأملنا في هذه الجملة والتي قبلها لانتهينا إلى أمور ثلاثة مهمة، وهو الربط بين الجملتين، بين جملة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وجملة المعطوفة وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أذن الله تعالى لهم بالنصر، الذين أذن الله تعالى لهم بالدفع، هم الذين وعدهم بالنصر، لا انفكاك في الجهاد. هذا يدل على أمر مهم، أن الله تعالى قد ارتضاهم لحمل دينه. انتبهوا، الله تعالى إذا كلفك وألزمك بطاعة أو بواجب ثم هو سبحانه أيدك ونصرك، هذه علامة وقرينة على أن الله ارتضاك لحمل هذه الدعوة. فالله تعالى أذن لهم بالقتال ثم وعدهم بالنصر، إذن قد ارتضاهم لحمل الأمانة ولحمل الدين. لهذا قال البقاعي رحمه الله تعالى: أراد الله تعالى أن يظهر دينه بهم، وهو قادر. إشارة عظيمة، انتبهوا إلى صفة القدرة، وهو قادر أن يظهر الدين بغيرهم وأن ينصرهم من غير قتال، لكنها السنن والاصطفاء والاختيار، فاختارهم الله تعالى لحمل الأمانة. وهذا ثناء على أي جيل؟ على الجيل الأول. الجيل الأول الذي أذن الله لهم بالقتال أثنى الله عليهم بأن وعدهم بالنصر لاستحقاقهم لهذا النصر. كذلك لو تأملنا الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، قلنا هي تطمين. الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، تكليف، وإن الله على نصرهم لقدير، تذكير وتبشير. وهذه هي مراحل بناء الإنسان، أو مراحل قيام الإنسان بالعبودية: التطمين، كالآن إذا أردت أن تدعو إنسانا، لهذا قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إذا أخبرت بشرت، وإذا أمرت يسرت. كذلك هذا يجري في هذا المعنى أو في هذا السياق. الله تعالى هيئ المؤمنين، طمأنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا بمثابة الإعداد، بمثابة الإعداد لأي شيء؟ للتكليف. المكلف قبل أن يشرع بالامتثال والتكليف وبأداء الفعل يحتاج إلى نوع من التهيئة والإعداد. لهذا الغالب على السياق في العصر المدني أو في الآيات المدنية: يا أيها الذين آمنوا، أي مقتضى إيمانكم يدعوكم إلى أن تمتثلوا. فالله تعالى الآيات قبل أن تكلف المؤمنين بإباحة القتال لهم، وهي قضية جوهرية مهمة في ذلك الوقت، كانوا ينتظرون الإذن، سبق ذلك الإعداد والتهيئة. تطمين، ثم ماذا؟ تكليف. فلما كلفوا تبدأ الخواطر والوساوس، ربما نظروا إلى قوة العدو أو نظروا إلى قوتهم جاء التذكير وإن الله على نصرهم لقدير. قال علماء التفسير من معاني هذه الجملة إن الله قادر على نصركم بقتال أو بغير قتال، وهذا تذكير، تذكير بأي شيء؟ بقدرة الله تعالى على نصرهم وعلى دفع عدوهم. ولأن أعظم أنواع التذكير والتذكير بأسماء بمعاني أسماء الله وصفاته، لهذا كذلك لو نظرنا إلى الإذن بالقتال الذي هو التكليف وإلى التبشير بالنصر لرأينا أن التكليف بالقتال هو بمثابة الدواء، وآخر الدواء الكي، والتبشير بالنصر بمثابة الغذاء، وقدم الدواء هاهنا على الغذاء، لأن الإنسان إذا تداوى امتنع عن الغذاء، انشغل بماذا؟ بالدواء. ولهذا الأصل أن المريض لا يعطى طعاما، يترك على شهيته كما في الآثار. انشغل بالدواء عن الغذاء، فإذا انقطع عن الدواء جاعت نفسه واحتاج إلى الغذاء فجاء الغذاء. وإن الله على نصرهم لقدير. أذكر فائدة أخيرة في هذه الجملة قبل أن أنتقل إلى التي بعدها. لو تأملنا في هذه الجملة، هناك أمور ثلاثة: وإن الله على نصرهم لقدير. تعبتم؟ تعبتم يعني من الفوائد؟ أقلل؟ طيب، الفائدة الأولى حاجة المؤمنين للنصر في ذلك الوقت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآية ذكرت القدرة، والأمر الثالث ذكر الألوهية. إن الله، هناك حاجة إلى النصر لوجود القتال، والقتال من أجل ماذا؟ هل في ذلك الوقت لإقامة الدولة؟ لا، لدفع الظلم وتحقيق التوحيد. وهناك قدرة. انتبهوا في أي موضع، إذا جيء بالتوحيد مع القدرة مع الحاجة هناك خرق للعادة. أعيد، في أي موضع؟ غالبا ما إذا جيء في السياقات بالتوحيد إن الله مع الحاجة، حاجة العبد مع القدرة، إذن هناك خرق للعادة. إيش معنى خرق العادة؟ بأن النصر الذي سيكون ممكن أن يكون خرقا للعادة، فيقع النصر بالقلة على الكثرة، فلا يستشعر الصحابة، استشعروا أن النصر القادم لم يكن فقط نصرا في تقوية المؤمنين وفي نصرهم في المعركة، بل قد يكون ماذا؟ أمور غير معتادة، غير مألوفة في النصر، ومنها أن الله ينصر عباده من غير قتال. ولهذا لو تأملتم بعد هذه الآية، وهذه نزلت في أول الجهاد وفي أول القتال، المعارك الإسلام تارة يكون النصر بالمألوف، وتارة يكون بخرق العادة، وتارة يكون النصر من غير قتال، فتوزعت معارك الإسلام كلها متفرعة على هذا التبشير، وإن الله على نصرهم لقدير. هنا لما تهيأ المؤمنون وتغذوا بالإيمان وتيقنوا بنصر الله لهم بكل طريق وسبب، انتقلت الآية إلى مزيد من التوكيد وإلى مزيد من التذكير، فقال تعالى وهو يصف المأذون لهم بالقتال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا وصف لمن؟ للمأذون لهم بالقتال، لأن الذين بدل تعود أي تابعة للذين الأولى. كأن سائلا يسأل يقول: طيب نحن علمنا أن هؤلاء ظلموا، أي ظلم ظلموا؟ واضح هذا المعنى؟ فذكر الله تعالى أشد أنواع الظلم، لأن الإتيان بجملة البدل لبيان المقصود، لأن البدل هو تابع مقصود، كأن هذه الجملة الذين أخرجوا من دياره هي المقصودة في بيان الظلم الذي وقع على المؤمنين. إذن أشد أنواع الظلم إخراج المؤمنين من أرضهم بغير ذنب، إلا بسبب ذنب واحد، أنهم قالوا ربنا الله. وهل هذا يستحق؟ هذا الذنب يستحق العبد أن يخرج بسببه؟ لأن مقتضى التوحيد هو الإكرام وليس الإخراج. في هذه الجملة واضح لكم العلاقة بينها وبين التي هي بمثابة ذكر أشد صور الظلم التي ابتلي بها المؤمنون في ذلك العصر. ولهذا لو قيل سؤال امتحاني: اذكر أكثر صور الظلم وأنواع الظلم التي وقعت على المؤمنين، إخراجهم من ديارهم بغير ذنب إلا بسبب التوحيد. هذا، ولهذا صارت الهجرة بمثابة الفصل بين مرحلتين وعهدين بين مكة والمدينة، وسنأتي على هذا المعنى لماذا فضلت الهجرة على غيرها. في هذه الجملة أمران: أولهما بيان السبب الواقع أو بيان الظلم الواقع على المؤمنين، والأمر الثاني بيان الموجب لعداء الكفار للمؤمنين. أعيد: الجملة هذه تضمنت أمرين: بيان الظلم الواقع على المؤمنين، والثاني بيان السبب الموجب لعداء المؤمنين لعداء الكفار للمؤمنين. إذن هناك ظلم وهناك تهمة. الذين أخرجوا من ديارهم، أضاف الديار إليهم لبيان أن حق الإنسان في أرضه وداره حق شرعي فطري لا ينازع، ليس هو من الحقوق الطارئة، وإنما هي من الحقوق ثابتة الأصلية المقررة شرعا وعرفا وفطرة. هنا ما أخرجوهم من أرضهم، كانت لهم أرض وانتساب إلى مكان، وإنما أخرجوهم من ديارهم قد بنوها في تلك المكان وفارقوها. لهذا كان الإخراج أشد أنواع البلاء. الذين أخرجوا، هذا الخروج لو تأملناه هو خروج هجرة بترك الأوطان، وهو خروج غربة أدت بهم إلى غربة الحال والاعتقاد، فذهبوا إلى الحبشة، ثم ذهبوا إلى المدينة، وهو خروج محنة. أحيانا أن تخرج من أرضك لسبب ما، ثم يبقى أو تبقى عمومتك ويبقى أقاربك يحفظون مالك ويستثمرونه، وأنت على اتصال بهم قد لا يكون هذا ظلما محضا، لكن أن تخرج خروج هجرة وترك وانفصال ومفارقة، ليس لك من ذلك الخروج إلا أن تلتفت إلى الخلف فترى آثار الديار، ثم هو خروج غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ثم هو خروج محنة. ولهذا لما خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة امتحنوا، فكان خروجهم محنة لولا أن من الله عليهم بالثبات وبأن هيئ لهم أسباب النصر. لهذا قال الذين، عرفهم باسم الموصول، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير مسوغ لا شرعي ولا عرفي ولا عقلي ولا فطري. ثم بين لماذا أخرجوا، لو خرجوا بسبب خلافات مادية أو نزاعات قبلية أو مشاجرات اجتماعية لربما اعتذر لهم، لكن هنا خرجوا لأجل التوحيد، والتوحيد حقه الإكرام وليس الإخراج. فالكفار هنا ظلموا المؤمنين ظلمين، أخرجوهم من ديارهم وأخرجوهم لأجل التوحيد. لهذا قال إلا أن يقولوا ربنا الله. وهنا أن يقولوا، أن وأن يقولوا المصدر أن والفعل، إذا جاء بها في هذا المعنى أو في هذا السياق تفيد التعليل والاستمرار. أن والفعل التي تقدر بالمصدر في هذا الموضع جاء بها هنا لإفادة التعليل والاستمرار. انتبهوا، إيش معنى التعليل؟ أنهم أخرجوا من ديارهم لأجل أنهم قالوا ربنا الله، أي لولا أن قالوا ربنا الله ما خرجوا. هذا جاءنا بدلالة تعليل. الاستمرار، أخرجوا من ديارهم مش لأنهم فقط قالوا مرة، لأنهم مستمرون مستقيمون على هذا القول، وإلا لو قالوها مرة ثم تركوها لما أخرجوا. هذا معنى أن يقولوا جيء بأن، والفعل تقدير المصدر للتعليل والاستمرار، أي أخرجوا من ديارهم لأجل أنهم قالوا، وأخرجوا من ديارهم لأنهم استمروا على هذا القول. عندما يخرج الإنسان، عندما يخرج الإنسان من أرضه لأجل التوحيد ولأنه استمر عليه، فقد حقق حقيقة الاستقامة على التوحيد. إذن الآية أشعرتنا بفائدة عظيمة، أن المأذون لهم بالخروج بالقتال والذين أخرجوا من ديارهم اتصفوا بصفة وهي الاستقامة على محض التوحيد. أين الدلالة على ذلك؟ إلا هنا استثناء، أن يقولوا، أي لكن أن يقولوا. فأن يقولوا دلت على الاستقامة، على استقامة الجيل الأول على التوحيد، لأنهم هددوا بالإخراج من ديارهم ومع ذلك ما فارقوا، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هنا مرتبتان متراخيتان، إن الذين قالوا ربنا الله أقروا وانقادوا وآمنوا، وهذا ممكن أن يقع من أي أحد، تأتي مرتبة أخرى متراخية بعدها، ثم ماذا؟ ثم استقاموا، أي الملازمة على التوحيد قولا وعملا وحالا وجهادا ودعوة وصبرا. فقط هم حققوا الاستقامة على التوحيد من جملة أن يقولوا. ماذا قالوا؟ ربنا الله. وجملة ربنا الله خبرية تفيد معنى الحصر، ها هنا أي لا رب لنا إلا الله، والحصر هنا يفيد التجريد، أي وهم قد استقاموا على التوحيد جردوا التوحيد. تجريد التوحيد هو تجريده من الشوائب والحظوظ والمطامع والأغراض، فيكون توحيدا خالصا. وهذا حاصل من قوله ربنا الله. إذن الداعية يحتاج من غير خروج من أرض، لا، الداعي اليوم ممكن في الأرض وكل الوسائل متاحة له، يحتاج إلى أن يستقيم على التوحيد وأن يجرد التوحيد عن الحظوظ والشهوات والشوائب، لأن هذه القوادح تضعف التوحيد، الرياء، السمعة، العمل لأجل الدنيا، العمل لأجل المناصب، لا بد من مرجعية في كل شيء، لا بد أن يرجعوا إليه. صار واحد حتى لما يدخل بيته لازم يتصل بشيخ، وإلا ما ينبغي هذا. تجريد التوحيد، أن تحقق ربنا الله ظاهرا وباطنا. إذن جملة أن يقولوا أفادت ماذا؟ الاستقامة على محض التوحيد، وجملة ربنا الله أفادت التجريد أي الإخلاص. طيب لو دمجنا الجملتين لأثمرت لنا ثمرة يانعة أخيرة. لو دمجت جملة، يعني الآن فسرنا جملة أن يقولوا، قلنا أفادت بأن، بتقدير أن والفعل مصدرية، أفادت الاستقامة على محض التوحيد، وربنا الله جملة خبرية فيها معنى الحصر، أفادت التجريد والإخلاص. نحن الآن ندمج الجملة الأولى، أي ما معنى الجملة؟ إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الجملة بمجموع الكلمات والمعاني أدخلت المأذون لهم في مقام الصديقية، في مقام الصديقية، وهي أعلى الدرجات بعد درجة النبوة، وهي لا تتأتى إلا بهذين الأمرين: إلا أن يقولوا ربنا الله. إخواني، الصديقية معناها كمال التسليم مع كمال الإخلاص مع كمال الصدق، كلها كمالات، هذه ما تقبل النقص ولا الترقيع أبدا. الصديقية مقام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديق، مقام رفيع. وحتى يعني الصديقية لها درجات، وأعلاها درجة، أعلاها درجة، لا تترددون، أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا اختير لأن يكون صاحب النبي في الهجرة، لأن هذا أيضا لم يكن اجتهادا وإنما اصطفاء. الشاهد، الصديقية هي كمال تسليم مع كمال الإخلاص مع كمال الصدق، تسلم وتنقاد وتتبع بإخلاص وتجريد وبصدق تام. نأتي إلى الآية، أين كمال الصدق فيها؟ إلا أن يقول ربنا الله. إلا أن يقول ربنا الله، أين كمال الصدق فيها؟ هذا يستنبط من قولهم أن يقولوا، أي قالوا قولا دالا على صدق اعتقادهم. وعند أهل اللغة الأصل في الكلام إيش؟ الصدق، ليس في الحقيقة والمجاز، في هذا في بابنا الأصل في الكلام الصدق، فأن قالوا ونطقوا وأقروا فهذا يدل على صدقهم، حتى صار التوحيد قولا لهم، يمشون في الأسواق ويتنقلون في النوادي، ما عندهم كلمة، ما عندهم شعارات، ما عندهم اطروحات، إلا أن يقولوا. إيش كان قولهم؟ قل لا إله إلا الله، ما حاجة تنظيرات تفريعات، لا، كلمات مختصرة جامعات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن حقيقة الصدق تؤخذ من أن يقولوا. طيب، الاتباع، التسليم، كمال التسليم، إلا أن يقولوا ربنا الله. طيب، هذه تستنبط من جملة ربنا، فقد أضاف سبحانه اسم الرب إليهم، ليس هنا فقط تشريفا لهم ولبيان افتقارهم والتجائهم وانقيادهم وتسليمهم لربهم حتى نالوا هذه الإضافة. ولهذا في آية فلا وربك، هل ليس فيها معنى التشريف بل لبيان معنى أنهم مربوبون مفتقرون ملتجئون لربهم. انظر، أن يقولوا دلت على الصدق، ربنا دلت على تسليم، أين الاتباع؟ عفوا يعني ربنا الله دلت على الإخلاص بالإضافة دلت على الإخلاص أعيد أن يقول دلت على الصدق ربنا الله دلت على الإخلاص ماذا بقى لنا التسليم والمتابعة المتابعة نعم لا ربنا الله إخلاص أن يقول صدق نعم ربنا لا التجاء وافتقار الاتباع والتسليم اللي يجاوب جزا الله خير ما في هدايا بعد نعم الاتباع والتسليم يستنبطان من نفس الجملة إلا أن يقولوا ربنا الله هم جميعا قالوا هذا القول إذن هم اجتمعوا على القول وإذا اجتمعت الأمة على شيء فاجتماعها حجة واجتماعهم جميعا الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا اجتمعوا على هذه المقالة فدلت على أنهم قد التزموها واتبعوها منهجا لأنهم لو قال بعضهم وتركها البعض الآخر لدلت على افتراقهم والافتراق هو ضد الاتباع والسنة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فحيث أنهم اجتمعوا إذن هم أصحاب سنة يا شباب حيث أنهم اجتمعوا على مقالة واحدة إذن هم أصحاب سنة للأسف بعض إخواننا يظن أنه لا يكون صاحب سنة إلا إذا تتبع مسائل الخلاف قد يكون جاهلا بموارد الإجماع حافظا لموارد الخلاف ويظن أنك لا تكون متبعا للسنة إلا بإثارة الخلاف أبدا الله تعالى أو الشرع وصف أهل الحق بأهل السنة والجماعة مش أنك تفترق ولهذا أن يقولوا دل على صدقهم ربنا الله دل على إخلاصهم اجتماعهم على الكلمة جميعا دلت على صدق اتباعهم إذا امتزجت الاستقامة على التوحيد بالتجريد انتهينا إلى مقام الصديقية قبل أن أنهي هذه الفائدة أذكر بشيء الله تبارك وتعالى إذا ذكر أحوال المؤمنين في هجرتهم في نصرتهم في الظلم الواقع إليهم كثير من الآيات القرآنية تذكر بقضية الصديقية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بماذا وصفهم؟ الذين أخرجوا من ديارهم انفصلوا ما بقت لهم لا ديار ولا أموال من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ما قال أولئك هم المتقون قال أولئك هم ماذا جمعوا هؤلاء أولا خرجوا هجرة يبتغون من فضل الله يبتغون فضل الله ورضوانه أي خلاص وينصرون نصرة ماذا كانت النتيجة لأن النصرة من باب التسليم والاتباع كيف تنصر الله وتنصر الرسول كيف تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه إذا انظر هجرة إخلاص نصرة ما هي النتيجة صديقية أولئك هم الصادقون من هذه الآية والتي هي محل البحث الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ننتهي إلى فائدة. بل قل لولا التوسع هي قاعدة، أن كمال الفضل وكمال الخيرية في الوجود وفي الدعوة إلى الله وفي العبودية، هذا الكمال متوقف على ثلاث مراتب. إذا اجتمعت في الأمة أفرادا أو جماعات نالوا الكمال، وينتقص من إيمانهم ومن عبوديتهم ومن فضلهم ومن خيريتهم بحسب من تقص منهم أو من تقص من هذه الدرجات. أولها الهجرة، وثانيها الإرادة يعني الإخلاص والإيمان، وثالثها النصرة. وبمجموعها يحقق العبد ماذا؟ الصديقية. وإذا حقق الصديقية آنذاك بعد هذه الآية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إذا حقق الصديقية دفع الله بهم أعداءه. قبل أن يحققوا ما يصلحون للدفع ولا للقتال ولا للجهاد، قال بعد ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يأتي إيش؟ المدافعة. إذن الكمال والخيرية في هذه الدرجات: الهجرة والإرادة والنصرة. سآتي عليها إن شاء الله على وجه التفصيل ثم في الدرس القادم بإذن الله، ثم ندخل في بيان سنن المدافعة حتى نعلم أن الأمة لم تؤمر بمدافعة أعدائها إلا بعد أن كملت هذه المراتب. وهذا ما سيكون إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.